أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامجكم استشارة مع سارة في الحلقة 99، حلقة ونوصل 100، ما شاء الله تبارك الله. وطبعا بعد الله لكم أنتم الفضل في ذلك. أحب أذكركم إن حلقة اليوم بالتعاون مع تطبيق تستاهل. تطبيق تستاهل هو تطبيق تربوي والدي، يستطيع المربي من خلاله مساعدة الطفل على تبني السلوكيات المرغوبة وتكوين العادات المرغوبة. أعطيكم مثال، وخاصة قبل مثال، خاصة إنه السلوكيات والعادات تتطلب 3 أسابيع إلى شهر تقريبا لتكوينها، وبالتالي هذا التطبيق اللي يستطيع الطفل مراقبة كم مرة سوى هذا الشيء يزرع لديه مراقبة الذات. أعطيكم مثال، كثير من الأمهات يشكون لي إن أطفالهم ما يرفضون لبس النظارة لأنهم صغيرين، لأن في أحد مجتمعيا يستهجنونه، يعني عندنا أفكار غريبة بالنسبة للنظارة عندنا. من خلال مراقبة الطفل ذاته، لبس اليوم نظارة، لبس نظارة، لبس نظارة، يجي من خلال متابعة النفس في هذا التطبيق يستطيع أن يرى الثناء عليه من قبل المربي الذي يرسل إليه رسالات، يستطيع أن يرى نفسه وقد وصل إلى الأسبوع 3 أو الشهر الأول 30 يوم وهو لابس النظارة. هذا إيش راح يسوي؟ لما طفلي يلبس النظارة 30 يوم أو 3 أسابيع، تلقائيا بيولوجيا ما عاد يقدر يفسخها خلاص. ليش؟ كان لابسها 3 أسابيع، جسم اعتاد عليها، لو خلعها راح يضيق صدره، ما يقدر يشوف زين، راح يرجعها من نفسه، راح يرجعها لأنه اعتاد 3 أسابيع على لبسها. وهذا اللي احنا نقوله، بعض العادات، معظم العادات هي ما تحتاج إلا تعود. فمن خلال تطبيق تستاهل نساعد الطفل على تكوين عادات، تبني سلوكيات، يستطيع أن يراقب ذاته، يرى النقاط تبنى وتتجمع، وبالتالي يشعر بالرضا الذاتي. لكن أهم شيء أنه بيولوجيا قاعد يمارس لمدة ما يقارب 21 يوم إلين يصير ما عاد يقدر أن يتركها لأنه صار جزء منه. بصراحة إحنا سعدنا بردود أفعال المتابعين لهذا التطبيق. كثير من الناس جربوه وكان الأثر إيجابي، فحابين نسمع منكم. اليوم حلقتنا كلها بدون اتصال، فعشان ما نعطلكم نبدأ. أم ناصر تقول: ابنتي الله يصلحها ويبارك فيها متعلقة جدا بجدتها وتتركني كثيرا، وأحيانا ما تسمع كلامي، وأحيانا إذا طلبت شيء وقلت طيب تقعد تبكي، تبيه الآن يحضر. زبدة الموضوع، بنتي مدلعة من قبل جدتها، فأنا ما عاد أستطيع السيطرة عليها أو يصبح لكلامي أي أهمية، ما الحل؟ شكرا لك. أوكي، عندنا جزئين. أنا تمنيت أن هذا اتصال عشان ناخذ خلفية عن البيئة الأسرية لهذه الطفلة. هل هي عايشة مع جدانها؟ هل عايشة مع أمها وأبوها وتزور جدتها كثيرا؟ لأني شايفة أنه كأني فهمت أنها دائما عند جدتها، وبالتالي الجدة ما عندها أي ضوابط وصاير كلش على كيفها. وبالتالي كطفلة، انتبهوا يا جماعة، أنا كطفلة ما أقدر أقول أنا أحب طريقة أمي معي لأنها حازمة وعندها ضوابط تمنعني من الحلويات الكثيرة وتضع لي حدا في اللعب بالإلكترونيات وتنومني 8 مع أني ودي أسهر. الله يجزاها خير، أنا بختار أمي لأنها بمصلحتي عند أمي. لا، الطفل بيروح للي يخليه على كيفه، بيروح لجدته. فحقيقة نحن نعاني في مجتمعنا الجميل، إنه من أكبر النعم في حياة أطفالنا، أننا إحنا كمجتمع سعودي خليجي عربي عندنا حاجة اسمها الأسرة الممتدة، تلعب دور في حياتنا دور أساسي، بخلاف بعض المجتمعات الغربية اللي الأسرة النووية تطغى بحيث أن أم وأبو وعيال ما يشوفون أقاربهم إلا في سنة مرة مثلا. إحنا وجود الأسرة الممتدة عملت للأمهات دعم عظيم في حياتهم. الأم العاملة في الوقت اللي قد تضطر في بعض المجتمعات الغير العربية أنها تضع في حضانة، إحنا ولله الحمد عندنا خيار الجدة، العمة، الخالة، بالإضافة للحضانة. فهذه الخيارات خلتني أنا كأم مرتاحة أكثر، أستطيع أن أنتقي ما يناسبني أكثر. طبعا أهم شيء الأمن والسلامة لطفلي والنظافة، وهذا يأتي من خلال الأقارب أكثر من الحضانة أحيانا. نجي عند السلبيات، إحنا محتاجين بصراحة كتب تربوية بس للجدات وعن الجدات، لأنه إيش صار؟ ربونا أحسن تربية، يا رب لك الحمد، ما شاء الله تبارك الله، ربونا أحسن تربية، كانوا حازمين مع أبنائهم، فلما أتى دور أحفادهم صار شيء، يا قضى بنزينهم، يا أن الحب العاطفة غلبت العقل. اللي صار إنه ما ربوا أحفادهم، إنما دلعوهم بشكل جدا جدا كبير، وبما يضر أحفادهم. كل إنسان طفل محتاج ضوابط في حياته حتى ينشأ نشأة سوية. فحكاية إنه كلمات طلبات أوامر، كلمتها ما تنزل الأرض، كلش على كيفها، ترى هذا مو بحب. والله يا جداتنا الحبيبات، ترى مو بحب، ترى احنا قاعدين ننشئ طفل غير سوي. وإن كنا نرى أنه هذا الطفل لحد حاتسيها أنا أحبه، لا تردون لطلب، يمكن عندك في البيت أنت تشوفين هذا صح، لكن أنا من منظوري كمعلمة رياض أطفال، ترى هؤلاء الأطفال في المدرسة غير مرغوب فيهم من قبل أقرانهم. أوكي، نجيبها من الآخر، هم اللي ما لهم أصحاب، لأن الطفل المتمحور حول ذاته والمتمركز حول ذاته بشكل عظيم هو طفل القيمة الاجتماعية عنده متدنية، ما عنده مشاركة، ما عنده تفاهم، ما عنده حرص وحب للآخرين، لأن حب النفس يطغى. فقد ترى جدتنا الحبيبة أنها قاعدة تنفع البنية لأن تشوفها سعيدة، لكن في الحقيقة الضرر يغلب. فحبا لحفيدتنا، يلد جداتنا يربون أحفادنا، أحفادهم زي ما ربونا إحنا، بشيء من الحزم. الحزم ليس صرامة وليس عنف، هو ثبات في وضع الضوابط بكل حب. فالحين حبيبتي فهمتي وش المشكلة يا ماما، حاولي تشتغلين على الجدة، هذا الشيء. الأمر الآخر، أنت فهمتي ليش ما تسمع كلامك، لأن فيه إنسان قاعد يقولها كلش على كيفك، وأنت قاعدة تقولين كلش مو على كيفك، في نظام في هالحياة، فعرفتي ليش. كل ما كنت أنت حازمة، يعني بننام ثمان، ندخل ثمان، دخليها فراشة ثمان، وما في طلعة من الغرفة. اللي قاعد يصير إذا كانت هي تطلع وخليها تطلع، خلاص هي عرفت أنه كلام ماما مو بلازم أسمعه ولا أعلم منه. فانتبهي الحكاية هذه، هل أنت تساهمين في كسر كلمتك؟ انتبهي. طيب، نأخذ سؤال ثاني. بشاير تقول: أنا أم لطفلين منفصلة، ولكن أعيش حياة جيدة جدا، بل ممتازة، ربي لك الحمد، ما شاء الله تبارك الله، أعيش حياة ممتازة معهم، ما أقصر معهم بشيء أبدا، وما في أي مشاكل بيني وبين زوجي، بس هناك مشكلة واحدة، إن أبوهم يشوفونه يمكن بالسنة مرتين أو ثلاثة. أوتش. بنتي جدا مدلعة من طرف أبوي لدرجة أنها ترد وتقلل أدبها، جربت معها أسلوب التطنيش ما نفع. ما ينفع يا حبيبتي، لأنه هو مو بأسلوب صح. حاولت أتكلم معها زعلت، وإذا زعلت صوت. كل هذا بدون جدوى. ليش بدون جدوى؟ لأنها أساليب اللي قد يكون كلامك معها غير، فعال، لأن الطريقة أو الكلمات التي استخدمتها غير فعالة. لما طفلتي تقول لي جدها أنت تتتتت مثلا كلمة وحشة، أنا راح أجي وأقول ما أسمح لك تقولين هالكلمة، ترى ما يحتاج إلا مرة واحدة. أهم شيء تدري إنه كلماتها التي تسيء فيها للآخرين أن لها ثمن، فقد يكون من ثمنها أن جدها كان تو يلعب معها بطل، كان تو يضحك معها بطل. مع الوقت وكثرة تكرار الأمر حتعرف أن بسوء أدبها تخسر التفاعل الإيجابي، وتلقائيا تبرد ردود أفعال من حولي. مو بلازم أهاوش، مو بلازم أطق، لكن أقول ما أسمح لك. والجد ممكن يبطل اللعب معها، أنا ما راح ألعب مع طفل يتف علي، يضربني، يسبني، ما أحتاج ألعب معه. لكن تركها وتجاهلها ساهم في وصولها للمستوى هذا. في بعض الناس ترى أني إذا ضرب أتجاهله عشان يبطل، إذا سب أتجاهله عشان يبطل. لا، تجاهلكم ساعد في تعزيز السلوك، فكونكم تجاهلته اللي خلاها تتمادى. أوكي، بلاش نتجاهل. نجي عند ولدي عمره 10 سنوات، لا يجيد القراءة والكتابة وما يحب الدراسة أبدا، مشكلته معي ودائما يسألني أنت ليش اتطلقتي وليش. أوكي، بدينا ندخل في مسألتين، ننتهي من المسألة الأولى. لا يجيد القراءة والكتابة، عزيزتي لا أعلم كيف تم تعليم الطفل القراءة والكتابة. 10 سنين معنات أنه تقريبا في 5 ابتدائي، غير طبيعي أن الطفل عمره في 5 ابتدائي ما يقدر يقرأ ويكتب. لربما كان عنده ديسلكسيا، لربما عنده صعوبات تعلم. رجاء تدارك الأمر والاطمئنان من خلال مراجعة مختصين في صعوبات التعلم. عندنا في الرياض جمعية صعوبات التعلم، مخرج 5، جهة حكومية. يليت بس ناخد تشخيص، إن شاء الله يطمنون أنه ما في شيء، بس واضح أن طرق التعلم التي تعلم عليها غير فعالة، أو قد يكون هو ما هو طريقة تعلمه مختلفة. لذا نصيحتي لك أن ترجعي إلى الحلقة التي تكلمنا فيها عن الدسلكسيا، فرغنا لها حلقة كاملة مع الأستاذة منال التويجري، كانت حلقة جدا قيمة. رجاء ارجعي واستمعي إليها، حلقة كاملة عن الدسلكسيا، لربما رأيت أنماط ترين ابنك من فيها. طيب، نجي على مشكلة ليش تطلقتي وليش. وأسئلة ما تخلص، وابني عصبي مرة وسريع الغضب والانفعال، قليل أدب مرة، يسب أمي وأبوي وكل اللي أكبر منه، شخصيته عندي غير. لما يروح زيارة أبوه وأهل أبوه يقولون لي العكس، هادي مؤدب ويسمع كلام رغم أني مدللته أكثر. هذه مشكلتك حبيبتي، ختمتي السؤال بسبب المشكلة، أنا دللته أكثر. ما في طفل مدلل ويقال عنه أن الطفل تربيته صح. الطفل المدلل هو طفل لا يعرف حقوق الآخرين عليه، هو طفل يسوي اللي يبيه، يقدر يضرب، يقدر يسب، يقدر ما يسمع كلامنا، وهذا هو قاعد تصير في ولدك لأنه مدلل. ولاحظي، لا البنت ولا الولد كلهم يسبون، وش اللي في بيتكم اللي يخلي الأطفال يسبون؟ من اللي يسب عندكم ويقلدونه؟ رسالتي لهذه الأم، شوفي هم يقلدون مين، إن ما كانوا يقلدون أحد شوفي كم قعدوا وهم يغلطون وإحنا نتجاهل، يغلطون نتجاهل. حكاية إنه يسب وسكتنا سنين، تعلم إنه يقدر يسب وما حد يقدر يردني، هذا أنا قاعد سنين وأنا أسب وما حد قال لي شيء، وهذا اللي خلاه كلها سنين يسب. إذن بكل وضوح نجلس معهم، أنا ما أسمح لأي أحد يسبكم، أنا ما أسبكم ولا أسمح لكم بأنكم تسبون أحد، لا في هالبيت ولا خارج هالبيت. فإحنا من الآن فصاعدا راح نذكر بعض راح نذكر بعض. إحنا نبغى يصير أخلاقنا أخلاق نبوية. الرسول عمره، اللهم صل وسلم عليه، عمره ما كان يسب أحد، وإحنا نبي نصير مثله. أنا ما أسمح لحد يسبكم، ابدأي بي أنا ما أسمح أحد يسبكم، ولا أسمح لكم تسبون أحد. ونذكر بعض لما ننسى، اثبتي على هذا الشيء. وبما أنكم كلكم تعانون، وحدوا السياسة، الجد والجدة والعم والخالة كلكم تبعوا نفس السياسة. جاء في بالي أنك تجربين تطبيق تستاهل. ليش؟ ما راح نقول أنا اليوم ما سبيت، لا، راح أقول أنا اليوم استخدمت كلمات لطيفة، لو سمحت، شكرا، يعطيك العافية. إذن ممكن طفلي يراقب نفسه من حيث إنه قوم أخلاقه، طور من نفسه. أنا اليوم استطعت أن أضبط ذاتي، ويتابع نفسه من خلال التطبيق إنه تمالك أعصابه، وإنه استخدم كلمات طيبة. هذه عادتين، تمالك الأعصاب، نهدأ. لأن العصبي، بقول لك شيء، في حاجة مغضبته، لما نقول طفل عصبي انفعالي، إما أنه يقلد أحد عندكم، وإما أنه في حاجة مغضبته، اعرفيها وشي عشان تقدرين توصلين لجذر المشكلة. مو بس نغطي، نطفئ السلوك، نبين عشان نطفئه لازم نعرف جذوره. شوف الحريقة، الحريقة لما يجون المطاف يبون يطفونها، ما يحطون الموية على شو يسمونها، ألسنة النار، لا، يروحون للأساس، للأصل، يروحون للشيء، المنبع، ويوجهون الموية عليها، لأنه هو اللي جاي من المشكلة. نفس الشيء إحنا، طفلك فيه غضب، فيه نار جواته، لازم نعرف السبب عشان نطفئه من جذوره، نحل جذر المشكلة مش ظواهرها. فليش تطلقتي؟ أنا بصراحة معليش ما أقدر أجاوبك على هذا الشيء، كنت أحتاجك معانا عشان أقدر أخذ وأعطي معك، لازم أعرف أنت وش قلتي له، وبودي الرجل لازم أعرف، يعني قلتي علاقتكم ممتازة مع أبوه، فهذه ما أقدر أجاوب عليها من غير اتصال، والله يعطيكم العافية. السؤال الذي لي من أم رنيم. ابنتي عمرها 3 سنوات، ذكية جدا، بس عندها صعوبة بالنطق، عنيدة وعصبية. ما راح انتقل إلى عنيدة وعصبية إلين نتكلم عن ذكية جدا بس عندها صعوبة بالنطق. أوكي، عندنا مشكلة اللي هي بنيتنا عند الصعوبة بالنطق. هذه المعني فيها أخصائي نطق وتخاطب، وليس أنا تربوية لا أكثر، أعرف في سلوكيات الأطفال، لكن هذه مشكلة في النطق. رجاء عزيزتي راجعي مختص في النطق والتخاطب. بنتي عنيدة وعصبية جدا، وهذا حولني لشخص عصبي، وأحس بدت تخاف مني. أي طفل عصبي عنيد، بقول لك إياه، هو الطفل اعتاد أنه يمشي الكلام على كيفه. بصراحة بنسبة 99.99% لقيتهم هم أطفال مشين الكلام على كيفهم، ولا مرة، شوف على طول سنين الاستشارة، طول سنين قدم فيها استشارات، ولا مرة سألت الأم يمشي كلامه على كيفه إلا وقالت نعم. العناد يجي من هذا الشيء، الطفل يطلب شيء، أنت قلتي لا، يقوم يصارخ، تروحين تعطين اللي بيه، كذا يصير الطفل عنيد. أنا مقننة استعمالها للأجهزة، وما أعطيها الشيء إذا بكت نهائي، وأطنش، وأحيانا أصرفها بشيء ثاني، لكن هي تسوي شيء عشان تعاند أو عشان هالشخص ينفعل. لا حبيبتي، أقدر أضمن لك إنك أحيانا ترضخين لها. أنت كتبتي هنا أنا مقننة استعمالها وما أعطيها الشيء إذا بكت نهائي، أنا من هذا المكان أقول لك أتوقع إنك أحيانا تعطينها، ما فيه إلا إنك أحيانا تعطينها، وهذا خلاها عنيدة. فحكاية، وعلى فكرة أرجع أقول لكم، كل الأمهات اللي قالوا لي أبدا أنا حازمة، إذا قعدت معاها دائما تقول والله أحيانا مرة، إيه هالمرة هذه اللي خربت عليك. لو 10 مرات أنت حازمة وثابتة ومرة تعطينها، هالمرة هذه اللي خربتك، خربت عليك الطبخة. احسبوها كالآتي، عندك مقلوبة، زين، أنا دائما أقول جريش، اليوم بغير بحط مقلوبة، قدر مغلوبة، تبل جنن، ما حد في عائلتكم يصلح المقلوبة أحسن منك. رحتي في آخر دقيقة خلاص شوي وتقلبين القدر، رحتي صبيتي فنجال بيبسي على مقلوبتك، فتحت القدر صبيتي فنجال بيبسي، إيش صار للطبخة؟ خربت. ليش خربت؟ مع أنه فنجال ما يضر، مفروض المقلوبة ما تتأثر، لأن هذه الأحيان حقتك لما أنت 10 مرات حازمة وثابتة ومرة ترضخين، تعلمت البنية أن أمي ممكن اليوم ترضخ، بعاند لا إلا أبي 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 أبي، ما تدري إلا أنها مضروبة. أنا قلت لك لا، أنا كأم ممكن أضربها ممكن أعاقبها، قلت لك لا، يلا روح غرفتك. آه البنت تقول اليوم ما نفع، المرة الجاية إن شاء الله، وتقعد عايشة على أمل أنه اليوم هو الفنجال البيبسي اللي حينصب في المقلوبة، اليوم أمي بترضخ، اليوم أمي بتعطيني اللي بيه، لأني أنا صوت، لأن نفع سابقا، صوت 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 وعطتني اللي يبغاه. صحيح أنه مرة كل 10 مرات، لكن هي متعلقة بهذه المرة. لذا أي أم تقول لي أنا طفلي عنيد بس أنا نهائي ما أرضخ، سوري ماما أنا أعرف أنك راضخة لو مرة كل 10 مرات. إذن تبين طفل متعاون معك ومتبع لأنظمتكم وضوابطكم، أنت من يثبت لتري نتائج. وعلى فكرة هذا مو بعنف ولا بقسوة، كوني أحط ساعة في اليوم أجهزة مي بقسوة. فاللي يقول لي لا أنا ليش أحرمه من الأجهزة، لأنك أنت مسؤولة، أمانة عندك إن ما يستعملها إلا ساعة في اليوم حسب أنظمة طب الأطفال أو منظمات طب الأطفال. هي بدراساتها أثبتت إن تحت سنتين ما في أجهزة، وعلى فكرة بين قوسين إحنا يهدونهم آيباد في الأجهزة الهدايا النفاس، عشان أول ما يبدأ الطفل يلا خذ آيباد، عشان أنا ما عاد أسمع صوته، ما عاد أسمع بكاه، أرتاحنا منه، لا نلعب على رواحنا. اللي يسلمون أطفالهم اللي دون الثانية أجهزة آيباد مو بعشان الطفل يستفيد وتتطور مهارات، عشان أنا أرتاح. أوكي خلونا واقعيين. إذن حزمك خليكي فعلا عند كلمتك، أنا نهائي ما أتنازل، وتشوفي النتائج. أنا أقدر أضمن لك أنك متنازلة. تحب الأطفال بس ما تعرف تتعامل معهم، طيب عمرها 3 سنين قاعدة تتعلم، ما أتوقع أن الطفلة، أصلا معروف أن الطفل الثالثة وما دون الثالثة اجتماعيا ما زال في طور النمو وتكوين مهارات، ما لا يقال أبدا عن الطفل في الثالثة أنه اجتماعي. أوكي؟ في أطفال اجتماعيين بس ما صار اجتماعي عادي طبيعي، هذه خصائص نموهم. تحب الأطفال بس ما تعرف تتعامل معهم، يعني أول ما تقعد معهم تكون مبسوطة، فجأة ما يبون يلعبون معها لأنها تأخذ أغراضهم وتقول هذه تبعي، طبعا تصرفك تثبت من بيتها زوجي وأحاول أفك هالصفة، ما عرفت. بس ما قلتينا كيف حاولت تفكين هالصفة. لو في كل مرة نقولها هنوف هذه لعبة أحمد، لما يخلص يعطيك إياها، وأقول أحمد ممكن إذا خلصت تعطيها لهنوف، ويمكن أحمد ما يبي لأنها لعبته. فأنا من باب أولى إني أنا كأم أكون مخصصة ألعاب في لعبة لها، بس ما أقدر أجبر الناس يعطونها ألعابهم، ما أقدر. ممكن إذا كان في جمعات الخوال، أنا مرة أشجع على النقطة الآتية، كل الخوات يتقاطون، كلمة جديدة، يتقاطون في ألعاب جماعية، ألعاب الجدة نسميها ألعاب المشاركة، كل أخت يشترون جماعة هذه الألعاب اللي هي للشراكة يوم الجمعة، سواء كانت خوات أو الحمولة، بس يكون هذه الألعاب للمشاركة، إما هذا وإما أن كل طفل يجيب لعبته ومسؤول عن نفسه، بس ما عشان ما يطاقون على ألعاب بعض، لأنه ليس لي أن أجبر أي طفل يتنازل عن ألعابه لبنتي، ليس لي. أوكي؟ هذا الشيء. إذن حكاية أن تأخذ ألعاب الناس في عمر الثالثة تحتاج توجيه، تحتاج حزم منكم، تعاد اللعبة لصاحبها ويفضل أن يكون لديها هي لعبة تلعب فيها. في عمر 2.5 دخلت حضانة 2 وفصلتها، لأن صارت أول ما ترجع من الدوم تبكي وتنهار نفسيا، وبس متغلقة وتعلقت فيني أكثر ما تبيني أروح حتى الحمام. طيب وش نسوي الحين؟ عمرها 3 سنين ولربما كنتي موظفة وتحتاجين تضعينها في الحضانة. كأني استشفيت أنه تبكي معناته أن حضانتكم زينة وأنها مرة تحبها وتبي تقعد فيها. هذا اللي أنا فهمته ربما، وقد أكون أنا مخطئة. لكن تعلق الطفل بوالدته لأن انحرم منها تراه طبيعي، لأن ما يدري أنا ليش انحرمت منك في هذا السن، يحسب أنك هجرتيها، وبالتالي لما ترجع لك هي ماسكة فيكي، ما تبيك تبعدين عنها، لا تهجرينها ثاني. لكن لاحظي لو اعتادت أنها تروح كل يوم للحضانة، خلاص عرفت أوه النهار حضانة وفي عقب الظهر ماما، النهار حضانة عقب الظهر ماما، اعتادت وفهمت. لكن أنت ما طولتي يومين وفصلتيها، ما أمدها تعرف. هي اللي فهمته أن هذا المكان اللي هجرتني فيه ماما، عشان كذا أول ما جت ماما سكت فيها، حتى الحمام تكرمين ما تخليك، تخاف تختفين. عرفنا؟ أوكي. إذا حل الحضانة أنك ما تفصلينها، هذا إذا كنت أصلا محتاجة حضانة. لما وديتكم متحمسة وتخليني أدخلها، خلاص خلي حلينا حكاية الحضانة. أوكي فهمنا القصة، أن بنتنا تحسب أننا هجرناها، لكن يحل ذلك أننا ما نفصلها عن الحضانة، وتبدأ تتعود أن كل يوم فيه نروح حضانة، وبعدين نرجع الظهر عند ماما، وتعتاد وتفهم وش القصة. يعطيك العافية أم رنيم. أوكي خلود أحمد، ولدي المراهق عمره 16 سنة، مؤدب خلوق محافظ على الصلاة مطيعا لي ولوالده تبارك الرحمن اذكره والله، لكنه منطوي وغامض ودائما منغلق مع نفسه أغلب وقته على جواله، ولا يحب يطلع مع أصحابه أو أبناء عمه. أوكي لا يخرج أبدا من البيت إلا تحت ضغط أبوه، إذا أصر عليه الخروج مع أبناء عمه من البيت للمسجد فقط، وأنا مع والده نشعر بالاستياء لأن كل اللي في عمره يطلعون مع أصحابهم ولهم مجتمع، أما هو ما عنده أصحاب ولا يخرج من البيت وغامض وهادي ومنطوي. أوكي أنا بتكلم شوي عن تقبل الشخصيات المختلفة. إحنا من خلال تعاملي مع الأسر إيش اكتشفت؟ كل الناس تبي عيالها نسخة واحدة، طول الأصابع زي بعض، كلهم اجتماعيين، كلهم يروحون كشتات، كلهم يروحون استراحات، كلهم يسهرون، كلهم يسوون، كلهم يلعبون مع بعض بلاي ستيشن طول الليل. ليه؟ أنا ولدي الأهم كلمة طلعت لي خلوق مؤدب محافظ على الصلاة مطيع لي والوالدة. يا حبيبتي يا بعدي يا خلود، عندك مليون أم تتمنى هذا الطفل تبارك الرحمن، اللي أطفالهم أو عيالهم قاعدين يروحون ويجون ما يدرون وينهم فيه، ما يدرون شو قاعدين يسوون ويشتكون لي. من نسبة من يشتكي لي من إنهم ما يدرون وين عيالهم فيه أكثر من نسبة اللي تشتكي لأنه في البيت. لربما أنا ما اتصلتي فما أقدر أسأل وأخذ وأعطي، لربما أنا بعطيك الحين الاحتمال الإيجابي، لربما كان طفلك يتسم بذكاء ذاتي عالي. رجاء يا ماما اقرأي في الذكاءات المتعددة لهاورد غاردنر، فيه 8 إلى 9 ذكاءات، أحدها الذكاء الاجتماعي اللي هو ذا الناس اللي يروحون يجون وطول كل يومهم مع أصحابهم ومكالمات ويلا نطلع يلا نروح كافي يلا يلا يلا. بعدين فيه النوع اللي زي ولدك، يكتفي بذاته، محب للعزلة. مش غلط، ربي خلق شخصيتك كذا، نسبة عالية من النسمة اللي في العالم كذا، اسمه انتروفرت، محبين مكتفين بذاتهم، يفضلون قاعدة في غرفتهم عن انهم يقعدون مع الناس، ممكن تحت طلبكم يتقهوى معكم وبعدين ما يصدق الله يرجع لغرفته سعيد ومبسوط. أنا ما أقدر أقول لك لا والله الأمر مقلق لأنك ما كلمتيني، لذا أنا من هذه المنصة ما أقدر أقول لك احتمال عنده ذكاء ذاتي عالي، وهذه الفئة هي ناس تفضل صحبة نفسها عن صحبة الناس، وهذا مو بغلط. وعلى فكرة بس من باب الطرفة، إحنا الحين بدأنا السنة الثانية من الجائحة، وطبعاً كثير من دول العالم حضرت. كنا دخلنا فترة حظر بس طلعنا منها ولله الحمد، والله ربي يرفع البلاء عن العالمين. لكن بقولكم شيء، الناس على مستوى العالم كله، ونحن من دول العالم ولا نختلف، الناس اللي تتسم بالذكاء الذاتي الانتروفيرتس، يا إنهم انبسطوا على الحظر، رزق جاهم من السماء، أعفيوا من العزايم، أعفيوا من الزيارات، أعفيوا من الدوام، أعفيوا من المدارس، كلهم وأجهزتهم بين أربع حيطان، جنة جنة. وطبعا الصحة النفسية عندهم ما شاء الله توب. ليش؟ لأن هذه هي شخصيتهم، مو بلان فيهم بلا، لأن ربي خلقهم كذا. ولولا إن الله خلق الناس اللي عندهم هذا الذكاء كان ما شفنا الحاجات الجميلة في حياتنا، مثل التعمق في الفكر، الناس المفكرة المتأملة اللي عندها عمق، نقول عمق لأنها كثير ما تكون قارئة، مثل ما قلنا متأملة متفكرة، ف تدرس محللة، تراهم ذكائهم جميل والعالم يحتاجهم. فما وصفتي عزيزتي مش حاجة وحشة ولا هي حتما مهي بمشكلة، إن كنا نتكلم عن طفل يتسم بذكاء ذاتي عالي. وافرحي بأول أربع كلمات قلتيها: مؤدب، خلوق، محافظ على الصلاة، ومطيع، تبارك الرحمن. الله يقرع عيونكم به. طيب، عندنا عمري 23 سنة، أنا البنت الوحيدة لأمي بين 5 أولاد، فلك أن تتخيلي قرب العلاقة بيني وبين أمي، الله يديمها. أقرب للصديقات من أي علاقة أم وابنتها، الله يديمها. في السنوات الأخيرة استوعبت قد إيش خوالي توكسيك، يعني سميين، خصوصا لما أشوف أمي ترجع من عندهم وهي تبكي ولا ضايق، ولا ضايق خلقها يا عمري، تفضفض لي عنهم، وبطبيعة الحال بتضايق أني أشوف أمي حبيبة قلبي وروحي بهذه الحالة. وصار بقلبي كره كبير تجاههم، ما أتذكر آخر مرة رحت لهم، لأني حتى أنا لما أروح لهم ما أرتاح أبدا، وأنا أشوفهم يدقون بالكلام وفرق المعاملات، لكن قلبي يقدر يتحمل لأني ما أكن لهم ذاك الحب عكس أمي. أكيد بيصير أصعب عليها لأنها أمها اللي تقول هذا الكلام. بصراحة الوضع أبداً ما عجبني، أنا ما هموني هم، صراحة أهم ما علي أمي، كيف أخليها إنسانة أقوى، كيف أخلي الكلمة ما تأثر فيها كثير. بصراحة قلبي يتقطع عليها لما تكون توها راجعة من عندهم وتجيني وتتكلم وتفضفض، ولا أعرف وش أرد عليها، لأن بالنهاية أهلها. ختمتي لأنهم في النهاية أهلها، وراح أبدأ بها. نعم، هم في النهاية أهلها، معناته إنها من العلاقات الملزمة. إحنا كمسلمين عندنا علاقات ملزمة وعندنا علاقات غير ملزمة. فالملزمة هي القرابة، الرحم، صلة الرحم أمر لا خلاف فيه، لا خيار فيه، أنا مجبرة عليهم لأنهم رحم ولأننا مسلمين. نجي على اللي غير ملزمة: صديقة، جارة، معرفة آذتني، ابعدي، شكرا لك، باي، عادي. فنجي عند الملزمة اللي هي خوالك. اعلمي وكوني على يقين بأني إذا أنا مظلومة فما بيني وبين دعائي، ما بين ربي وبين دعائي حجاب. فهذه مكانة عظيمة، لازم نشوف الإيجابي في وضعنا. وش الإيجابي؟ أنا يرمون علي كلام، يضايقوني، يسيئون لي، لكن ربي عزز مكانتي لديه، ما بين دعائي وبين ربي حجاب، أرفع يدي وادعي باللي أبيه من يكره هذي. إذن خلونا ننظر الإيجابي اللي هو ربي أعطاك مكانة عظيمة ولك مميزات. دعوة ما بينها بين رب حجاب. حبيبتي ارفع يدك وادعي، ترى نعمة وليست نقمة. ربي يبتلينا وما يبتلينا اللي معطينا حاجة حلوة معها سبحانه، ورب لك الحمد. فلما ابتلى المرء بناس سمية مثل ما قلتي تاكسك من حولي يأذونه، هي كحصن يرمونه بالحصى، إلا إن هذا البناء يتأثر ولو بدرجة. أنت قلتي أعجبني كلامك ويدل على وعيك، بسم الله عليك، ما قلتي وشلون أخليها ما تتأثر. لاحظي انتبهت لكلامك، قلتي وشلون أخليها ما تتأثر كثير. التأثر بتتأثر لأنها بشر، وهذا أذى قاعد يجيها كل أسبوع كل ما راحت. النعمة نعمة عظيمة إن ما يبعيش معهم، نعمة عظيمة إنها بمكانة المظلوم الذي يرفع يده ولا ترد دعوته بحول الله تعالى. فهذه تسلية المؤمن، وهذه من الصحة النفسية للمسلمين. تسلية المؤمن ميب سهلة على فكرة، وحاجة عظيمة وجميلة من نعم الله علينا. وأكبر نعمة لهذه الأم أنت يا عزيزتي، أنت يا نورة، أنت أكبر نعمة لها. تأتي فتفضفض فترتاح، فذكريها يا ربي قولي قل الحمد لله من عم عايشين معهم، الحمد لله هي ساعات أنت مأجورة عليها يا ماما، شوفي الأعمال اللي أنت والأجر اللي أنت قاعدة تكسبينه من تحملك لإيذائهم. أعطيها الجانب الإيجابي وقولي أنا بدعي لهم أن الله يسخرهم، بدل ما أكبر قلبها عليهم وقول اللي فيهم ما لا فيهم ذا التوكسيك، أراح أقول أنا بدعي لهم أن الله يسخرهم لك، بس ما شاء الله عليك، والله ما شاء الله، أنا يا ماما أتعلم منك. أعطيها الإيجابيات اللي هي قاعدة تسويها اللي هي فيها، أنا أتعلم منك القوة يا ماما. يعني دعميها بأنك تذكرينها أثرها عليك أنت، إنها قدوة لك. لأننا كلنا على فكرة يا نورة حبيبة قلبي، كلنا في حياتنا كبشر، ماني بقول كسعوديين كخليجيين كعرب، كبشر في العالم، كل إنسان على وجه الأرض إلا عنده في حياته إنسان سمي. فلازم نعرف شلون نتعامل معهم. طبعا الصح أني أحاول أبني حصن نفسي حول ذاتي، بحيث إنه مو بإنه ما يأثر علي بس يقل تأثيره. مثلا واحدة من الأساليب، إذا مثلا هذه أختي قاعدة ترمي علي كلام، أقدر أناظرها ولا أرد. أنا لما أرد عليها أنا أغذي ما لديها، لما ما أرد وبس أناظر مصيرها تسكت، مصيرها تتركني، لأنها ما لقى تجاوب. ما يغذي الإذاء التجاوب. لكن ما شاء الله عليها إثني على أمك وهذا بيساعدها، إثني عليها ما شاء الله تبارك الله صلتها الرحم وهذا عظيم. قولي ما شاء الله عليها، أنا قاعدة يا ماما أتعلم منك كيف أن الواحد يؤذى ومع ذلك يسوي الصح، ترى تأثيرك على حياتي مو سهل. هذا طبعا يعززها. أضف لذلك الكلام اللي إحنا قلناه إن قاعدة تتعلمين منها القوة، ف وإنك راح تدعين لهم لأجل ماما، راح تدعين لهم. وبصراحة أرجع أقول أنت نعمة جميلة في حياة أمك، الله يخليكم البعض ويسخركم البعض ويسعدكم. وأنت يا نورة قدوة لنا، مبارك الله فيك، يعطيكم العافية أعزائي. انتهت حلقة اليوم. أذكركم بتطبيق تستاهل، جربوه لتكوين العادات وتبني السلوكيات التي نرغبها مع أطفالنا. رجاء اللي جربه ولقى لها نتائج طيبة يرجع يلمنا، نحب نسمع منكم. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.